السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في لقاء جديد نتحدث فيه عن فضل كلمة التوحيد. وإن شاء الله سأترك مجالا للأسئلة بحول الله، يعني قرابة 20 دقيقة، وهذه الأسئلة فيما يخص الإنسان ويعنيه في عبادته في حياته اليومية، فيما تحدثنا فيه في الدرس، فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة وزيارة المدينة وزيارة المسجد النبوي، كل هذا إن شاء الله هو مجال للأسئلة. أما ما لا يعنينا فلا يسأل عنه ولن أجيب عنه، ما لا يعنينا لا نتكلم فيه، لا أستقبل السؤال، والذي عنده سؤال يكتبه. الأخ عبد الرحمن عنده أوراق، يعطيك الورقة وتكتب السؤال. من لا يحسن الكتابة يأتي قريب من الأخ عبد الرحمن بهدوء وسكينة ويلخص له، والشيخ عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن إن شاء الله أنه يلخص السؤال. نبدأ في ما سنتحدث عنه أولا. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعم عظيمة، ومن أعظمها نعمة التوحيد. التوحيد يا أحبتي هذا فضل الله عليك، الله سبحانه وتعالى جعلك من الموحدين، جعلك من أهل لا إله إلا الله، جعلك ممن يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه، يعبدونه وحده لا شريك له. هذه نعمة عظيمة، والله أنفس من كل كنوز الأرض. ثم أنت في هذه الحياة الدنيا في أيام معدودات، ثم تنتقل إلى دار الجزاء، وهناك الثواب العظيم على التزامك ولزومك توحيد الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن مات على التوحيد، وسيأتي هذا، لا خوف عليه ولا هو يحزن. التوحيد أعظم الحسنات التي يأتي بها العبد يوم القيامة، فما أسعد الذي يأتي ربه يوم القيامة بقلب سليم، قلب سليم ليس فيه التفات لغير الله، ليس فيه شرك، وإنما هو قلب عامر بالتوحيد. هذا صاحب القلب السليم، صاحب القلب المنيب، من السعداء يوم القيامة. والتوحيد كل الرسل بعثوا به، وكل رسول عليهم صلوات الله وسلامه جميعا يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الله. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، يذكر الله تعالى عنه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والله تعالى أخبرنا عن الرسل كلهم أنهم دعاة إلى التوحيد، أول ما بدأوا به الدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد أول واجب على المكلف وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده. فإذا عرفوا الله، يقول عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. من مات على التوحيد يا أحبتي دخل الجنة، ونسأل الله أن يحيينا على التوحيد، وإذا توفانا أن يتوفانا على التوحيد. ومن كان آخر ما يخرج به من الدنيا هو توحيد الله فهو مبشر بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذن هو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. والتوحيد كما أشرت من قبل يحصل به الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. وهذه الآية أشارت إلى أن لزوم التوحيد يحصل به كمال الاهتداء، فمن أراد الهداية في هذه الدنيا فعليه أن يلزم توحيد الله تبارك وتعالى. التوحيد هو الذي تحصل به السعادة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنركز على الحديث عن توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قائم على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. ولذلك سنبين مسائل متعلقة بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية ما هو؟ وقد تدرسنا هذا من قبل، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو أحد أقسام التوحيد 3. ويسمى هذا القسم توحيد الألوهية بأسماء عدة، منها توحيد الألوهية كما مر، وتوحيد الإلهية، وهذا باعتبار إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال أيضا توحيد العبادة باعتبار إضافته للخلق، لأن العبودية وصف للعبد. وأيضا بعض العلماء يعبر ويقول توحيد الطلب والقصد. لماذا؟ لأنه يجب إفراد الله تعالى بالطلب والقصد في العبادة. فإذا توحيد الألوهية عظيم الأهمية، دعا إليه كل الرسل، كل رسول بعثه الله يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، يأمرهم بالتوحيد. ولذلك نجد أن المشركين من سائر الأمم اجتمعوا على إنكار توحيد الألوهية، ووقعت الخصومة بينهم وبين أنبيائهم في ماذا؟ في تحقيق توحيد الألوهية، تحقيق معناه. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى بيان معنى كلمة التوحيد. أنت تردد لا إله إلا الله، فما معنى هذه الكلمة، وما أركانها، وما شروطها، وما فضلها؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به. لاحظ معي: لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، هذه الكلمة انتبه، فلا إله نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنا من كان، لا صاحب قبر ولا شيخ ولا صنم ولا وثن. وقوله إلا الله إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة. معنى هذه الكلمة إجمالا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، انتبه، لا معبود بحق إلا الله، احفظ هذا معنى لا إله إلا الله على الإجمال، لا معبود بحق إلا الله. ولماذا أقول احفظ هذا؟ لأنه لا بد أن ننبه إلى أن هناك تفسيرات باطلة لهذه الكلمة، ونذكر من تلك التفسيرات الباطلة، بعضهم يقول لا معبود إلا الله، وهذا التفسير خاطئ، لأن معناه أن كل معبود بحق، أن كل معبود بحق أو باطل هو الله، فلذلك لا بد أن نقيد بكلمة بحق، فالمعبود بحق هو من؟ هو الله. من التفسيرات القاصرة أيضا التي لا تفي بالمقصود قول بعضهم أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا تفسير للكلمة لهذه الكلمة العظيمة بجزء من معانيها. فالمشركون كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق، ولا ما يؤمنون؟ يؤمنون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالذي يفسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لم يتعرض لتوحيد الألوهية، فتفسيره قاصر، لأن تفسيره لا خالق إلا الله لا يثبت إلا توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي، هذا التوحيد توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، توحيد الربوبية أقر به المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذن هذا التفسير قاصر. من التفاسير القاصرة أيضا قول بعضهم في تفسير لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا التفسير قال العلماء باطل، لأن هذا خلاف الواقع، فالمعبودات التي تعبد من دون الله موجودة ولا من ما هي موجودة؟ موجودة، أصنام إلى غيره. إذن التفسير الصحيح للا إله إلا الله ما هو؟ لا معبود إيش؟ بحق إلا الله، احفظوا هذا، لا معبود بحق إلا الله. ننتقل إلى اليوم الصوت معليش، ما بعض الجمل يمكن بعض الكلمات مع الزكام وال، لكن إن شاء الله هي، نسأل الله الشفاء والعافية للجميع. أركان شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان احفظهما، النفي والإثبات. ما هما ركنا شهادة أن لا إله إلا الله؟ النفي والإثبات. النفي والإثبات، فقول لا إله يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله. الركن الثاني الإثبات في قوله إلا الله، الركن الثاني في الإثبات في قوله لا إله إلا الله، يعني إثبات أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وقد جاء معنا هذين الركنين في كثير من الآيات، مثل قوله تعالى، لأن ممكن أن تناقش واحد يقول لك أعطني دليل، تقول له قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ها، هذه في سورة إيش؟ البقرة. حسنت. فقوله فمن يكفر بالطاغوت، معنى الركن الأول لا إله، وقوله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله، هذا معنى الركن إيش؟ الثاني. انتهينا من بيان معنى لا إله إلا الله ومن بيان ركنيها. ننتقل إلى الشروط. شروط لا إله إلا الله، هذه الكلمة قلنا لها شروط، شهادة لا إله إلا الله. ذكر العلماء أن لها 7 شروط، 7 شروط لا بد منها، وقالوا لا تنفع قائلها إلا باجتماع هذه الشروط. احفظ هذه الشروط وتأملها، بارك الله فيك. شروط لا إله إلا الله: الشرط الأول العلم، العلم المنافي للجهل. ما المراد به العلم؟ الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، احفظه، المنافي للجهل. المراد به العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وهذا وضحناه في بيان ركني لا إله إلا الله. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه في سورة الزخرف. فقوله شهد بالحق أي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. الذي عنده سؤال يا شيخ عبد الرحمن خذ منه سؤاله إذا كان عنده ورقة، ما عنده ورقة أعطيه الورقة وأعطيه قلما، وإذا كان لا يحسن الكتابة فافهم منه، شيخ عبد الرحمن افهم منه سؤاله وقوله في الآية السابقة وهم يعلمون، يعلمون بقلوبهم، وشهدت به ألسنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم، نص الحديث هكذا، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن انتهينا من الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله. ما هو الشرط الأول؟ العلم. الشرط الثاني اليقين. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين، اليقين المنافي للشك، وذلك بأن يكون قائل هذه الكلمة لا إله إلا الله مستيقنا بما تدل عليه. فإذا كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه هذه الكلمة. إذن لابد من ماذا؟ من اليقين، لابد من اليقين. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، انتبه، ثم لم يرتابوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. سمعتم هذا الحديث؟ قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فإذن من لم يستيقن بلا إله إلا الله، لم يستيقن بها قلبه، لم يستحق دخول الجنة. إذن مر معنا كم شرط؟ شرطان: العلم والإيش؟ واليقين. الشرط الثالث القبول المنافي للرد. كيف؟ أن يقبل ما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فإذا الذي يقول لا إله إلا الله ولم يقبل ذلك، لم يقبل عبادة الله وحده، لم يقبل عبادة الله وحده، كان من الذين قال الله تعالى فيهم: ماذا قالوا وماذا قال الله فيهم؟ الله تعالى يقول: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. هذه في سورة الصفات: إنهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. بالمناسبة الرقاة يقولون أن فواتح سورة الصفات من الآيات التي تقرأ على من أصابه مس من الجن أو أذن من يخدمون السحر من الجن. هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل، لكن هل يمنعون من هذا؟ لا يمنعون، القرآن كله خير، القرآن كله خير وبركة. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك. إذن مر معنا كم شرط؟ إيش مر معنا؟ العلم واليقين والقبول، والآن الرابع الانقياد المنافي للترك، يعني بأن يسلم لما دلت عليه هذه الشهادة. قال تعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن مر معنا أربعة. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. كيف؟ بأن يصدق قلبه لسانه، لسانه الذي نطق بالشهادة. المنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينطقون بالشهادة، لكنهم ينطقون بها كذبا، قلوبهم ليست مؤمنة بها. ولذا قال عنه سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إيش؟ وما هم بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، انتبه، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. إذن كم مر معنا شرط؟ العلم وإيش؟ واليقين والقبول. الرابع انقياد، الخامس الصدق، السادس الإخلاص لله المنافي للشرك. والإخلاص تحدثنا عنه، إفراد الله تعالى بالعبادة وحده ولا شريك له، تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأن لا يقصد العبد بقوله لا إله إلا الله طمعا من مطامع الدنيا، ولا يقولها رياء ولا تسميعا، وإنما يقولها مخلصا لله. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه في سورة الزمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع هذه البشارة: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أو نفسه، هذه بشارة. وفي الحديث الآخر الذي عند البخاري وغيره، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا إشارة للإخلاص، نص عليه. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. الآن مر معنا ستة شروط. الشرط السابع المحبة المنافية للبغضاء، المنافية للبغضاء، معنى ذلك بأن يحب العبد الله ورسوله ويحب ما اقتضته كلمة التوحيد ودلت عليه، ويحب أهل لا إله إلا الله العاملين بها، ويبغض ما ناقض ذلك. تأمل هذه الآية في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اسمع: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه في سورة البقرة. إذن سبعة شروط. الشرط الأول نعيدها قبل أن ننتقل إلى فضائل لا إله إلا الله. الشرط الأول إيش؟ العلم. الثاني اليقين. الثالث القبول. الرابع الانقياد. الخامس الصدق. السادس إيش؟ الإخلاص. السابع المحبة. ما شاء الله، نفعني الله وإياكم بهذا التدارس، هذا علم نافع، أشرف العلوم علم التوحيد. يقول الإمام ابن القيم: وتعلم التوحيد وتعليمه من أسباب شرح الصدر. هذا مجرب ومعروف، إذا جلست مجالس تعلم مسائل التوحيد ينشرح صدرك أكثر من المجالس الوعظ، لأنك تتعلم العلم الذي يعرفك بمن؟ برب العالمين، ويعرفك بحق من؟ بحق رب العالمين جل وعلا. ننتقل إلى فضائل شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة لها فضائل عديدة، وهذه الفضائل وردت في الكتاب العزيز وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يفوز بها من حقق معنى لا إله إلا الله والتزم بشروطها التي تدارسناها قبل قليل. ومن هذه الفضائل أنها أعلى شعب الإيمان وأفضلها، كلمة لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وأفضلها. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. الفضيلة الثانية أنها أفضل الذكر والدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب، موسى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا رواه ابن حبان والحاكم. كذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي إذا تمسكت بها نجوت أيها المبارك، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك من فضائل هذه الكلمة أنه إذا كان ختام عمل العبد آخر كلام من الدنيا قول لا إله إلا الله دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأسألكم سؤال أستطرد فيه. دائما تسمعون الكلام عن الخواتيم. لنفرض أن إنسانا احتضر ولم يقل هذه الكلمة، هل يحكم عليه بنار أو جنة؟ لا، ونحسن الظن بالله وهو من أهل الإسلام. لكن الذي انتهت حياته على لا إله إلا الله فالبشارة إيش؟ واضحة وبينة. من فضائل لا إله إلا الله أن النار تحرم على من قالها صدقا من قلبه مخلصا لله فيها. من حديث عتبان، وحديث عتبان عند الشيخين البخاري ومسلم، هذا عتبان له قصة رضي الله تعالى عنه. هو قيل أنه كان كفيف البصر من أول ما ولد، لكن هذا فيه ضعف. لكن الصواب الذي مال إليه ابن حجر وغيره أنه كف بصره في آخر حياته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من بيتي لتكون مسجدا له. لماذا لا يصلي مع الناس وقد كان يصلي معهم أو يصلي بهم إمام؟ لأنه بينه وبينهم تأتي سيول، فيخشى على نفسه كف بصره. فرضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رفيق بأصحابه، رحيم بهم، يحسن إليهم، فوعده يوما وجاء إلى بيته وقال: أرني أين أريد أن تريد أرني أين تريد أن أصلي. انظر إلى كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وإحسانه، فأشار إلى زاوية. عتبان هذا الصحابي أشار إلى زاوية، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في النهار قبل صلاة الظهر يعني، وصلى معه أصحابه، جمع من أصحابه. بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كانوا يتذاكرون خبره، وأنه ما أتى، لأنه اجتمع قوم عتبان، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجل ما جاء وله مكانة، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ذاك منافق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون ذلك؟ قالوا: يا رسول الله له وجه مع المنافقين ووجه معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: يشهد يا رسول الله. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رأيتم؟ فهذه قصة عتبان رضي الله تعالى عنه، كان إماما ثم منعه السيل. فقد يقول قائل: هذا فيه أن الإنسان يترك الجماعة، صلاة الجماعة. لا، ما يترك صلاة الجماعة إلا إذا كان عنده عذر، وذكرت لكم الأعذار التي ذكرها من يوجب، وهذا المذهب الصحيح، من يوجب الذهاب إلى المسجد. الأعذار: أن تكون مريضا، فإذا كنت مريض يجوز لك أن تغيب عن صلاة الجمعة والجماعة، أو يكون عندك مريض تمرضه، أو يكون عندك طعام تشتهيه وأنت جائع، أو تكون الأجواء ممطرة، أو الريح باردة شديدة البرودة. يعني أنا سافرت بعض البلدان خارج الديار السعودية في وقت الشتاء، الهواء ليس بارد فقط بل شديد على الوجه والجسم وشديد البرودة في بعض البلدان، فإذا كانت الريح شديدة البرودة يعذر الإنسان من الذهاب إلى الجماعة. كذلك قالوا إذا خاف من فوات غريمه، له فلوس عند واحد والغريم هذا ما يسدد، يعني وبالكاد وعده في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، قال إذا غبت عنه الآن ما راح أشوفه بعدين، ففي هذه الحال يجوز له أن يغيب عن صلاة الجماعة ليقبض المبلغ من غريمه. والأعذار ذكرها الحنابل، ذكرها ابن قدامة ثمانية. إذا كانت الأرض فيها وحل، يعني الطين جاء عليه ماء، وهكذا، فالدين يسر. فنرجع إلى حديث عتبان رضي الله تعالى عنه لما ذكروا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، هم رموه بالنفاق حسب ما ظهر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا يشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشارة الأمة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. من فضل لا إله إلا الله أنها أفضل الأعمال، فمن حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، اسمع البشارة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا روى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن فضائل كلمة لا إله إلا الله أن من قالها مخلصا من قلبه استحق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا الحديث السابق أسعد الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. عرفنا فضائل لا إله إلا الله وتبين لنا ذلك. ما الذي يضاد التوحيد وينافي كماله؟ المقصود بما يضاد التوحيد الأمور التي تناقض التوحيد، فإذا وقعت من العبد وهو مختار عالم بذلك خرج من الإسلام وأصبح به ذلك كافرا مرتدا، وهذه الأمور الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. يبقى عندنا ما الذي ينافي كمال التوحيد؟ هي الأمور التي تنقص من التوحيد وتنافي كماله لكنها لا تضاد التوحيد، إذا وقعت من العبد هذه الأمور اللي تنافي كمال التوحيد لم يخرج من الإسلام، إنما ينقص إيمانه، منها الشرك الأصغر والنفاق الأصغر. إيش النفاق الأصغر؟ الشرك تحدثنا عنه قبل يومين صحيح اللي كان معنا، تحدثنا عنه. يبقى النفاق الأصغر، إيش هو النفاق الأصغر؟ النفاق الأصغر هو من جنس الكبائر، من جنس إيش؟ الكبائر. عندنا نفاق أكبر مخرج من الملة، وعندنا نفاق أصغر لا يخرج من الملة، افهم الفرق بينهما. أنا كل يوم أعطيكم وصايا طبية، اليوم أوصي نفسي وإياكم. إذا كان الإنسان عنده كحة شديدة فأول ما يعالج إيش؟ الجيوب الأنفية، لأن هي التي تفرز على الحلق فيلتهب الحلق، واضح؟ فإن شاء الله ربنا يمن علينا وإياكم بالعافية. هذه عوارض بسيطة لابد من الصبر عليها. الإنسان لا يؤخر أعماله بسبب أي مرض عارض، فلونزا، يصبر. طيب، عندنا نفاق أكبر أعاذنا الله منه، وعندنا نفاق أصغر أعاذنا الله منه. النفاق الأكبر مخرج من الملة، وهو أن يبطن الإنسان الكفر بالله ويظهر ماذا؟ ها؟ يظهر الإسلام. هذا نفاق أكبر، وهذا صاحبه في الدرك الأسفل من النار. النفاق الأصغر قلنا من جنس الكبائر، يعني صاحبه لا يخرج من الإسلام، من جنس الكبائر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الأصغر في قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم أجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. هذه كلها كبائر. الكبائر ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة؟ مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، يعني لا يخرج من الإيمان والإسلام بارتكاب الكبيرة. شخص مصر على شرب الخمر ما حكمه؟ مسلم، لكنه فاسق بهذه الكبيرة التي هو مصر عليها. واضح لكم؟ الخوارج ما هي عقيدتهم؟ عندهم من ارتكب كبيرة عند الخوارج يكون حكمه كافر وخالد مخلد في النار، لكن أهل السنة أهل الوسط، مذهب الحق أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته. إذا مات هذا المصر على شرب الخمر، مات ولنفرض أنه مات وهو يشرب الخمر، هو مصر على شرب الخمر لم يتب، ما حكمه يوم القيامة بحسب ما دلت عليه الأدلة وبحسب مذهب أهل السنة؟ أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة. لماذا لم يخلد في النار؟ لأنه مسلم، وأهل التوحيد لا يخلدون في النار ولو عذبوا بذنوبهم. أو عفى عنه سبحانه، ذلك فضل الله، عفى عنه ولم يعذبه بذنب من ذنوبه. واضح لكم؟ فإذا النفاق الأصغر من جنس إيش؟ الكبائر. هذا ما أردت الحديث عنه. ننتقل إلى الأسئلة. تفضل يا شيخ عبد الرحمن، ابدأ بما جاءك ووردك من الأسئلة. تفضل، شغل المايك. مايك شغال ولا لا؟ نريد يسمعون السؤال.
سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يبدل لباسه أو أن يغتسل؟
يسأل يقول: إنسان محرم دخل في النسك سواء عمره أو حج، هل يجوز له أن يبدل ملابسه؟ معه إحرامين أو معه إحرامان؟ نعم يجوز أن يبدل، وكذلك يجوز له أن يغتسل. واضح؟ واضح. يجوز له أن يغتسل ويجوز له أن يغتسل أيضا بالصابون، لكن ليس الصابون ذي العطر. الصابون كما تعلمون أنواع، فيه صابون رائحته عطرية عطر، وفي صابون رائحته طيبة لكن ليس عطرا. هذا الذي رائحته طيبة يقول الشيخ ابن باز بن عثيمين وجمع من العلماء هذا ليس محذورا استعماله للمحرم، الصابون العادي ذي الرائحة الطيبة. لكن الصابون المتعمد أن فيه رائحة عطرية، وتعرفون أنواع الصابون، وفي ما يستعملونه يعني من الصابون ما تكون رائحته عطرية فواحة، هذا لا تستعمله. لكن الصابون العادي ولو كانت رائحته طيبة ما يضر هذا إن شاء الله. هذا رأي الشيخ ابن باز ورأي الشيخ ابن عثيمين. تفضل يا شيخ.
تمام. سائل يقول إذا مشطت شعري وسقطت شعرة هل يلزمني فدية؟
لا لا ما يلزم. يقول إذا مشط وسقطت شعرة أو شعرتان ونحو هذا لا يلزمه، لكن الفقهاء يقولون التمشيط يكون برفق، يقولون يشددون في هذا، يقولون التمشيط يكون برفق، لكن حتى لو وقع منه شعر بالتمشيط ما يضره، ما يضره. الذي يضره أن يتعمد أن يقص من شعره أو يحلق شيء من شعره. لكن أسألكم سؤال، شخص عنده حساسية من قمل ونحوه فاضطر إلى أن يحلق رأسه، ما تقولون ما الذي يجب عليه؟ عليه إيش؟ فدية مخير بين ثلاثة أشياء، صوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين. وسابقا تناقشنا أظن قبل اللي كان معنا قبل أسبوعين أيهما أخف في هذا الزمان، ستة مساكين خفيفة. الصيام يشق على كثير من الناس، وذبح شاة أظن الآن كم أنا أذكر 500-600 زي كذا صحيح، فهم تشق على بعض الناس. لا 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 ما هو هذا اللي يشتريه، لا اللي تدفع للبنوك المؤسسات أيه. هذه ب600-400-500 بحول أظن. طيب فإذا حلق لضرورة، مثل حديث كعب بن عجرة لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيؤذيك هوام رأسك، وكان القمل ينزل على جبهته رضي الله تعالى عنه، فقال يؤذيني يا رسول الله، فأذن له بالحلق وأمره بالكفارة بالفدية. واضح. وقلنا أن جميع المحذورات ما عدا الجماع والصيد هذان لهما أحكام خاصة، أما باقي المحذورات فإن الإنسان مخير في الفدية بين الصيام وذبح شاة وإطعام ستة مساكين. أما ترك الواجب ففيه إيش؟ الدم مباشرة، ما في تخير. واضح. تجاوز الميقات ماذا عليه؟ عند خيار ولا مباشرة؟ مباشرة عليه دم. واضح لكم. تفضل يا شيخ.
شخص نسي ركعتي الطواف هل عمرته صحيحة؟
إن نسي أو اشتد عليه الزحام عمرته صحيح. صحيح من أقوال العلم أن ركعتي الطواف ليست واجبة، فلو لم يستطع فطوافه صحيح وعمرته صحيح. وهنا أنبه لمسألة، بعض الناس يزاحم ويؤذي من أجل أن يصلي الركعتين أين؟ وين؟ خلف مقام إبراهيم. طيب ما تيسر معك ماذا تفعل؟ حيث تيسر خلاص. لكن تؤذي الناس، بعض الناس يؤذي ويزاحم وأحيانا يعكس سير الناس، فهذا أذية، أذية للحجاج والمعتمرين، لا ينبغي هذا. والإنسان يرعى التحقيق العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرعى الالتزام بأن لا يؤذي أحد. يعني البارحة صليت بجوار واحد أو قبل كذا، يديه يريد أن يطبق سنة المجافاة، مجافاة وأذاني لا تؤذي غيرك، تطبق السنة لكن بحسب ما لا يؤذي غيرك. تفضل يا شيخ.
حفظكم الله، ما نوع الحذاء الذي يجوز لي لبسه وأنا محرم؟
الحذاء بعض الناس يشدد فيه، إلا ما يأخذ إلا الحذاء هذا الجلدي، فالجلد اللي كذا معروف، لا الأمر في سعة، أي حذاء تلبسه الأمر في سعة، أي حذاء تلبسه، أي حذاء في سعة، لا تشديد في ذلك، سواء الحذاء ذي الإصبع أو الذي بدون إصبع، أنا نسميه في المدينة الإخوة المصريين يسمونه شبشب، شبشب، وهنا يسمونه صندل، صحيح، ويسمونه إيش؟ حذيان، حذاء، أي نوع، الأمر في سعة، لا تشدد على نفسك، يعني حذائك الذي تمشي فيه لا حرج فيه أبدا، لا يحتاج أنك تشتري حذاء خاص للعمرة أو للحج، الأمر في سعة، لا تشد على نفسك. كذلك بعض الناس يتحرج من الحزام، الحزام يقول كيف، لا الحزام أيضا في سعة، يقول في بعض أجزاء خياطة، لا لا ما يضر، هذه ليست خياطة، أنت تربطه بحديدتين صحيح، فإذا ما في إشكال، الحزام لا حرج في ذلك، لا تشدد على نفسك. تفضل.
ما الأماكن التي يشرع لزائر المدينة المنورة زيارتها؟
أول ما يشرع تزور المسجد النبوي وتصلي فيه، فالصلاة فيه بألف صلاة، وهذا ليس خاص بالفريضة، بل حتى النافلة تضاعف كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر، حتى النافلة تضاعف، يعني صليت ركعتين في المسجد النبوي بألف ركعتين في غيره إلا المسجد الحرام، واضح؟ إذن النافلة تضاعف في المسجد النبوي، وهذا القول الصحيح، ابن حجر رد على في فتح الباري تجدون ذلك، رد على من رأى أن النافلة لا تضاعف في مسجد الرسول بل تضاعف. كذلك وإذا أتيت المسجد النبوي وأنت قاصد المسجد النبوي وأردت أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبر صاحبيه، فتزور الزيارة الشرعية التي ليس فيها تبرك، ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأله، وإنما تسلم عليه صلى الله عليه وسلم وتسلم على صاحبيه. كذلك تزور مسجد قباء تصلي فيه، سواء صليت فيه فرضا أو نافلة، فهذا بأجر عمرة كما صح في الحديث، وسواء توضأت من بيتك أو من الفندق أو لم تتوضأ، ليس شرط ألا تصلي إلا بوضوء من بيتك، فلو ذهبت وتوضأت هناك في مسجد قباء ثم صليت فلك أجر عمرة سواء فرض أو نافلة، واضح؟ يعني أنت أتيت مع الأتوبيس مع المجموعة وما أدركتم إلا الفرض، ثم قالوا لكم بعد الصلاة على الفور ما تصلوا النافلة، هل كتب لك أجر عمرة؟ كتب لك حتى لو ما صليت إلا الفرض. كذلك تزور البقيع وتستغفر لأهل البقيع وتزور قبور الشهداء، كذلك هذه المواضع. أما مسجد القبلتين فليس له فضل، هو كباقي المساجد. لكن إن أردت أن تتعرف على الأماكن في المدينة التاريخية ليس من باب التبرك ولا التعبد، وإن من باب التعرف، كان تعرف جبل أحد، جبل سلع، الأماكن هذه، تعرف مسجد الخندقين، هو ليس على سبيل العبادة، انتبه، ولا التبرك، التبرك ما يجوز بمثل هذه الأماكن ولا بغيرها، لكن ليس على سبيل العبادة، وإنما تقول أريد أن وصلت المدينة نعرف، قرأت في السيرة، هذا لا حرج فيه ما دام نيتك التعرف على الأماكن التاريخية، فلا حرج في ذلك. هذه هي إذن المسجد النبوي ومسجد قباء والشهداء والبقيع، هذه الأماكن التي يشرع لك أن تزورها في المدينة. تفضل.
سائل يقول: ما حكم الحج بغير تصريح؟
أنا أقول لا يجوز لك أن تحج بغير تصريح، هذه مخالفة لولي الأمر، وطاعة ولاة الأمور عبادة نتعبد بها، ليست فقط مسألة نظامية، بل نتعبد بطاعة ولاة الأمور، من حقهم علينا أن نطيعهم بالمعروف. فولي الأمر قال لا تحج بدون تصريح، لا تحج بدون تصريح، لا جدل في ذلك. واحد قبل يومين أخ قال لي: يا شيخ أنا أريد أن أحج، يعني معنى كلامه بدون تصريح. قلت: ما يجوز. قال: طيب لو حججت. قلت: لا أجيبك، أن يقفل هذا الباب. ثم ماذا يترتب على حج الإنسان بدون تصريح؟ أنا أسألكم سؤال: هل سيكذب أو لا يكذب؟ ها، سيكذب. هذا الذي كذب في أول حجه، هل حجه مبرور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الذي كذب هل هو حجه مبرور؟ حج المبرور الذي ليس فيه كذب ولا إثم، هذا بدأ بالكذب والتدليس. ثم هل هذا الشخص الذي يحج بدون تصريح سيسبب ضرر ولا ما يسبب ضرر؟ سيسبب ضرر لنفسه ولغيره، لا خيام، لا طعام، لا شراب، ينتقل من رصيف إلى رصيف، ويكون في طريق الحجاج ويؤذي غيره، وإذا هذا حج بدون تصريح وذاك حج بدون تصريح سيعطلون الخطة في ممر من الممرات أو أكثر من ممر، وهذا فيه ضرر بالمسلمين. هذا الذي يحج بدون تصريح يريد الأجر والثواب، نقول له: أنت تضر بنفسك وتضر بالمسلمين، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا يسر الله لك الحج فحج، لم يتيسر لك اصبر حتى يتيسر لك بتصريح، والأمور مسهلة يا أحبتي. والله الجهات قائمة بجهد، الجهات الرسمية سواء وزارة الحج أو الهيئة العامة رئاسة شؤون الحرمين أو وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، الأمور ميسرة ولله الحمد، حتى أسعار الحج انخفضت كثيرا والأمر متيسر، فلماذا الإنسان يعرض نفسه للمخالفة الشرعية والمخالفة لولي الأمر؟ مخالفة ولي الأمر معصية، مخالفة ولي الأمر معصية. أنت الآن تتعامل مع ولي أمر مسلم، حقه الطاعة بالمعروف، ومعصيته يأثم بها الإنسان، يأثم بها الإنسان. فإذا الإنسان لا يوقع نفسه في إشكالات شرعية، وأيضا يؤذي بقية الحجاج والمعتمرين، بل يجب علينا جميعا سواء طلبة علم أو عموم المسلمين أن نساعد في إنجاح الحج وأعماله، ولا يكون الإنسان بسوء تصرفاته مضر بهذه المسيرة المباركة، مسيرة الحجاج والمعتمرين. تفضل.
سائل يقول: ذهبت إلى عرفة مباشرا ولن أطوف طواف القدوم ولن أسعى سعي الحج إلا مع طواف الإفاضة وسعيت بعدها، هل هذا صحيح؟
إذا كان هذا الإنسان حجه مفردا، أولا طواف القدوم ليس واجبا طواف القدوم. إذا كان حج هذا الإنسان مفرد وذهب إلى عرفة ليس هناك إشكال، مباشر ذهب إلى عرفة ليس هناك إشكال، لأن المبيت ليلة 9 في منى ليس واجبا، يعني يوم 8 المفروض أن يكون الحاج سنة أن يكون في أين؟ منى، لكن ما بات ذيك الليلة ولا اتجه من المدينة إلى عرفة. صحيح عمله من ناحية الصحة صحيح. تفضل.
تمام. سائل يقول: إذا طوافت امرأة عجوز معك هل الطواف لك ولها سواء أم لا؟
إذا هذا المرأة يعني إذا كانت بعربية قصده، إذا كان قصده عربية نعم طواف لها، هي لها وهو طواف له هو، ما في شيء. تفضل.
ما حكم لبس الإحرام الذي يشبه المخيط بحيث هو محيط بالبدن من الأسفل وكأنه مخيط؟
أيوة، هذا نوع من الأزر جديد، يعني ما يلف الحاج هكذا وإنما يأتي جاهز. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يرخص فيه يقول ما فيه إشكال، هذا ليس فيه مخيط، المصنع صنعه على أنه ليس فيه مخيط، ومن العلماء من يشدد ويقول هذا أشبه المخيط وفي معنى المخيط فلا يلبس. فالعلماء لهم قولان فيه، لكن أرى والله تعالى أعلم الورع تركه إن لم يجد غيره، لكن إن وجد غيره الورع تركه، لكن هل تجب به فدية على أنه مخيط؟ لا تجب فيه والله تعالى أعلم، لا تجب في لبسه فدية. تفضل.
سائل يقول: ما حكم لبس الكمام للمحرم؟
أيضا لبس الكمامة للمحرم فيه خلاف بين العلم، ويستدل من يجيز بما ثبت عن عثمان أنه كان يغطي وجهه، فلبس الكمامة لا حرج فيه وليس من الممنوع، خاصة إذا اشتد الزحام والإنسان يحتاج إلى ذلك فلا بأس به، لكن إذا لم يحتاجه كان يكون مثلا في الباص أو في الممرات ما يلبسه، لكن إذا كان خشي من الزحام وكذا فلا بأس، هذا لا يوجب فدية. تفضل.
سأل يقول: كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة؟
إن شاء الله ستكون عندنا محاضرة في أداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، غدا أو بعد غدا إن شاء الله، يكفي هذا، غدا نكمل الأسئلة إن شاء الله.